قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رعي الغنم على قراريط. قال: حدثنا أحمد ابن محمد المكي قال: حدثنا عمرو بن يحيى. عمرو بن يحيى ابن سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص عن جده، وهو سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. باب رعي الغنم على قراريط. قال الحافظ: وعلى هنا بمعنى الباء، أي رعي الغنم بقراريط، وهي للسببية أو المعاوضة. وكونها للمعاوضة أظهر هنا في باب الإجارة، أي يرعى الغنم ويأخذ عوضا على رعيتها قراريط. والقيراط هو جزء من الدينار أو الدرهم. جاء عند ابن ماجه وغيره في رواية قال سويد، وهو أحد رواة الحديث، قال: كل شاة بقيراط، أي يأخذ أجرا على كل شاة يرعاها قيراطا. والشاهد منه ظاهر في باب الإجارة، وأن هذا من الإجارة المشروعة، الاستئجار على رعي الغنم، فيرعى غنما ويأخذ أجرا على كل شاة قيراطا. ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. أخبر الله في القرآن أن موسى رعاها بضع سنين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وقد أتم العشر عليه الصلاة والسلام، فرعاها عشر سنين. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم، وهكذا الأنبياء. وهذا الحديث عام أن كل الأنبياء رعوا الغنم. قال الحافظ رحمه الله: قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة، أي هذا يترتب عليه حكمة عظيمة، حيث أن كل الأنبياء رعوا الغنم، قدر الله عليهم قبل نبوة من يرعوا الغنم، فلا شك أن لهذا الإلهام لهؤلاء الأنبياء ولهذا التوفيق لهم إلى هذا الأمر حكمة عظيمة، ولذا التمس العلماء هذه الحكمة. قال: أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم ما يحصل لهم الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح، ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة، لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم. وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة، ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع قيادا من غيرها. حاصل هذا أن الحكمة في أن الله تعالى ألهم الأنبياء رعي الغنم قبل النبوة هو أن يتمرسوا برعي الغنم على السياسة، إذا كان سيسوس هذه الغنم وهي لا عقول لها يسوسها ويجمعها ويرعاها أيضا يرفق بها، فإن الأصل في رعاة الغنم الرحمة والشفقة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحمة والرأفة في أهل الغنم لأنها ضعيفة لا تحتمل القسوة، لو قسى عليها كسرها وأهلكها. فإذا تمرن الأنبياء على سياسة هذه الأغنام والصبر عليها على رعيها والرفق بها فإن هذا يعودهم على سياسة الأمم والصبر عليهم وحسن سياستهم. فكان من حكمة الله تعالى أن ألهمهم ذلك. هكذا ما يكتسبه راعي الغنم من الرحمة من الشفقة من الرفق من الصبر حتى يكون رحيما بالأمة رؤوفا بها مشفقا عليها، فكان من حكمة الله تعالى أن ألهم الأنبياء أن يرعوا الأغنام قبل أن يبعثوا أنبياء. قال الحافظ: وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح بمنته عليه وعلى إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. أي يذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد نبوة وإكرام الله له، هذا من تواضعه وأنه كان يرعى الغنم. والشاهد منه في هذا الكتاب كتاب الإجارة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى هذه الأغنام لأهل مكة مقابل أجرة وهي القراريط. ومن قال من الشراح إن معنى قراريط موضع اسم موضع بمكة فهذا قول ليس بقوي، بل قد فسره أحد رواته قال كل شاة بقيراط، فليس موضعا وإنما هو شيء من الأجرة التي يأخذها والمال. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا